بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، لدي ثلاث أسئلة الله يكرمك.
تفضل.
السؤال الأول، أخت فرنسية مسلمة ممرضة في أحد المختبرات تحليل الدم، وتسأل، هي تتعامل مع المرضى رجال ونساء، وتقول إذا لمست يد مريض رجل هل ينقض الوضوء أم لا؟
طيب،
مفهوم السؤال الأول مشير؟
مفهوم، نعم.
بارك الله فيك. السؤال الثاني، بالنسبة لي عندي ما قرأت تصحيح قسم تصحيح قراءة لبعض الأخوات، وتدركني صلاة الفجر مثلا، تكون عندي ذقير أختين لتصحيح القراءة لهم، هل أحدث وأصلي أم لو فاتني بعد الأذان 10 دقائق أو ربع ساعة أو أقل من صلاة الفجر ثم أصلي، هل يجوز أم لا، أم يجب أن أؤديها من بعد الأذان؟
كيف أختي أم مريم، أنت تقولين بأنك تصححين القراءة قبل الفجر؟
نعم، عندي قسم في الزوم، على الزوم.
أي،
ومثلا يكون 10 أخوات أو أكثر أو أقل، ويؤدي الأذان مثلا عندنا هنا في المغرب الساعة 7 إلا ربع ساعة، ويكون باقي أختي لتصحيح القراءة، هل أنتظر لكي أكمل ثم أصلي أم أحدث وأصلي، لأن تكون الصلاة فات الأذان بعشر دقائق أو أقل.
طيب إن شاء الله. واضح
شيخ.
واضح. نعم واضح.
جزاك الله خير. بالنسبة لشهر شعبان يا شيخ، بالنسبة ما هي السنة التي وردت عنها رسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، وكيف نستقبل رمضان؟ بارك الله فيك يا شيخ، ولا تنسنا من الدعاء.
الله يحفظنا وإياك، تقبل منا ومنكم.
آمين. بارك الله فيك يا شيخ.
تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله. شكرا فاضل،
حياكم الله.
السؤال الأول، يعني السنة ما يجي يسافر المدينة المنورة، فيعني أخوان وأخوات يقولوا سلمي لنا على النبي، يعني فأنا أقول لهم أنت تسلموا من هنا يوصل السلام، يعني أي بحاجة تبعدين يوصل السلام، فقول لا لا، يعني أنت لما تروح هناك سلمي لنا على النبي.
نعم.
ما صحة هذا القول؟
يعني إذا سافرت المدينة قالوا لك سلمينا على النبي، ها؟
أيوة.
طيب إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنا قابلت امرأة في الحرم وضع القرآن على الأرض، هي جالسة واضع القرآن على الأرض، فأنا بعد ما سلمت أخذت القرآن وشلته وحطيته على فخذها، قلت لها لا، ما يصير تحطيه كذا على الأرض، يعني ارفعي، أنا يعني مقام القرآن، يعني تشريف القرآن.
نعم.
فقالت لي طيب أنت قاعدة تصلي ويعني وتتربعي في الجلوس ليش ما تقعدي على الكرسي؟ قلت لها انا صحيح اتربع، لان انا معمل عمليه في ركبتي ما اقدر يعني اثنيها، فعشان كده اني اجلس مربع. قلت لها ما يصير كده تجلس يعني مربع، يعني كده رجول على الرجول.
نعم.
اتمدى رجع قدام. قلت ما يصير تقعدي كده، اقعدي على كرسي. قلت لها والله انا سمعت مقطع يعني الشيخ يقول يعني الكرسي هذا مبتدع. انا الشيخ يقول انه يدخل المسجد يقول اشوف كراسي كثيره فيها، كان يعني هذه مبتدع، احسن انكم تصلوا تجالسين من انك تجلس على الكرسي.
نعم.
فانكرت علي هذا، قالت لي لا ما يصير كذا. قلت طيب خلاص ما في مشكله، خلينا اتاكد من الشيخ ان شاء الله.
بارك الله فيك.
الله يسلمك. وفي اخت من الام، اخت يعني اخ واخت من الام.
ايه
من الام. طيب هذه الاخت تسال، هي الحين تسال السؤال هذا، يعني وكلتني وتسال ترفع تسمع الاجابه الحين، تقول انا واخويا يعني اخوان من الام، واخي يعني عنده بنت واحدة، هل أنا أورثها؟ وتقول كمان إنه هذه يعني بنت أخويا عندها عيال، تقول أنا أقدر أكشف عليهم، على أحفادها يعني، على أحفاد أخوها يعني، على أخو من الأم، تقول أنا أقدر أكشف عليهم هل هم
يعني
محارم
لي؟ يعني يعني الآن المرأة هذه لديها أخ من الأم، وتقول بأن هذا الأخ عنده إيش؟ عنده بنت.
أيوة.
وهذه البنت فيما لو إذا ماتت هل هي ترثها يعني؟
لا، إذا هو مات هل هي ترث أخوها؟ لأنه ما عنده ولد.
أي يعني أيوة. الأخت من الأم هل ترث يعني؟ وبعدين قضية العيال ها؟
أيوة. أولاد أخت، أولاد البنت هذه هل يكشفوا على عمتها البنت هذه يعني؟
نعم إن شاء الله. جود. إن شاء الله.
أيوة. زوجها هي يقول لها لا ما تكشف عليهم، لأن هذا أخوك من الأب، من الأم، مو أخوك من الأم، من الأب يعني.
يعني
من زوجها يقول لك كذا. أيوة.
كونه من الأم
زوجها
يعني.
يقول لك.
نعم إن شاء الله.
السؤال؟
واضح. نعم واضح.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت أم مريم من المغرب بارك الله فيها تسأل، تقول بأن هناك أخت سألتها، هي تعمل في مختبرات الدم، سحب الدم، تتعامل مع الرجال والنساء، تقول يعني إذا لمست يد المريض الذكر تقول هل ينتقد وضوءها أم لا، هل ينتقد وضوءها أم لا. أختي أم مريم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة الممرضة هذه التي تباشر سحب الدم، جرت العادة بأنها تلبس قفازين، هذه العادة، ولذلك إذا لمست الرجل أو الذكر عموما من وراء القفازين ما عليها شيء ولله الحمد لله. هذا يسمى عند أهل العلم المس بحائل، هذا هو الحائل يعني يحول بين يعني البشرة والبشرة، هذا لا 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 ينقض الوضوء. بالنسبة إذا كان لمس بمباشرة من دون حائل، لا قفازين ولا شيء، هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يذهب إلى النقض مطلقا، قالوا ينتقض الوضوء مباشرة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه لا ينتقض يعني مطلقا، ومن أهل العلم من فرق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة. الراجح من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة للرجل، لمس الرجل للمرأة لا ينتقض به الوضوء، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة. فقولي لها طبعا الأصل أنها تلبس قفاز حتى لا تمس يد الرجل، هذا بمعزل عن قضية نقض الوضوء، لأن المرأة ممنوعة من أن تمس يعني رجلا أجنبيا عنها. بارك الله فيك. أم مريم من المغرب بارك الله فيها تسأل، تقول يعني أنا أصحح القراءة عبر يعني بعض البرامج المرئية، تقول ويكون هذا التصحيح قبل الفجر، يؤذن الفجر وأبقى أصحح يعني استغلال للوقت، ويمر 10 دقائق تقريبا على الأذان، ما الحكم؟ هل أقطع البث وأصلي أم ماذا؟ أختي أم مريم بارك الله فيك وزادك الله حرصا وفقك الله لكل خير. بالنسبة لك لا تستمرين، ما دام تقولين أنا عندي بقي عندي طالبة طالبتين ثلاث ممكن أنجزهم في وقت مثلا قبل طلوع الشمس، فعندك الوقت طويل ولله الحمد من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، يعني تقريبا وقت صلاة الفجر من أذان الفجر اللي الأذان الثاني إلى طلوع الشمس تقريبا ساعة وربع، أحيانا يصير ساعة ونص مثلا على حسب الفصول الأربعة. فلذلك أختي الفاضلة إذا رأيت من المصلحة أنك تستمرين في قضية التسميع والتصحيح، تصحيح القراءة، فطيب الحمد لله تستطيعين الجمع بين المصلحتين وبين العبادتين. أم مريم من المغرب بارك الله فيها تسأل عن شهر شعبان، تقول يعني ما هي السنن اللي في شهر شعبان. أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لشهر شعبان الذي نحن فيه هو الشهر الواقع بين رجب وبين شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر فيه من الصيام، بل ثبت أنه صام شهر شعبان كاملا، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها ما استتم النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر غير رمضان، وذكرت بأنه كان يصوم شعبان، ثبت من أوجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام شعبان كاملا، وبعض العلماء حملوا هذا على يعني ما جاء في بعض الأحاديث أنه صام أغلب شعبان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والسنة أن يصوم الإنسان شعبان من أوله لا من منتصفه كما يفعل بعض الناس، لا، وإنما إذا أراد أن يصوم من أوله إلى آخره قبل رمضان بيوم أو يوم يفطر، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال، ترفع فيه الأعمال، ولذلك الرفع الحولي في شعبان، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال، وكما أن الأعمال ترفع في ترفع يوميا في صلاة الفجر وفي صلاة نعم في صلاة الفجر تلتقي ملائكة الليل وملائكة النهار، كذلك في شهر شعبان وهو الرفع الحولي، الرفع الحولي، ولذلك يحرص الإنسان على شهر شعبان صياما وأيضا استعدادا لشهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي هو أفضل الشهور عند الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل فضل شهر رمضان على سائر الشهور والأيام، استودعه الله تعالى هذه العبادات والطاعات، وأيضا خصه جل وعلا بخصائص وميزه بمزايا سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الإنسان يتهيأ لهذا الشهر ويسأل الله عز وجل أن يبلغه شهر رمضان، يقول اللهم بلغنا رمضان مثلا، اللهم يا رب أعنا على صيامه وقيامه. أما الحديث الذي يتناقله الناس اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن لسنا بحاجة إلى أحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة حتى والله نقول للناس شهر رمضان شهر فاضل أو شهر عظيم، ما يحتاج، عندنا نصوص القرآن ونصوص السنة الصحيحة كافية في هذا، فما في داعي لترويج مثل هذه الأحاديث. وحقيقة مما يؤسف له أن بعض الخطباء يعني يقولون هذه الأحاديث على المنابر، وهذا الذي يسهم في نشرها واتساع نشرها بين الناس، لا، على الخطيب أن يتقي الله وأن يراجع الأحاديث وأن لا يذكر أحاديث منكرة أو أحاديث غير صحيحة. وفي الصحيح غني عن الضعيف والموضوع، يعني عندنا أحاديث صحيحة في غنية، ودين الإسلام ما يحتاج إلى تزيد وكذب مثلا وترغيب بالكذب، لا، ما يصلح. فلذلك أختي الفاضلة، هذا الحديث اللي يروجه الناس اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان لا يصح، هذا لا يصح. ولكن هل يدعو الإنسان بأن الله تعالى يبلغ رمضان؟ الجواب نعم، اللهم يا رب بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم يا رب يسر لنا فيه الصيام، اللهم وفقنا فيه للطاعات، بارك الله فيك. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول يعني لما أسافر إلى المدينة وودع الناس اللي حولي يقولون لي سلمي لنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول لهم يعني ما في داعي، يعني أنتم سلموا على النبي وصل سلامكم على النبي صلى الله عليه وسلم. عفيفة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لما يقوله بعض الناس للحجاج وللمعتمرين أو من يذهب مثلا من مكان إلى المدينة سلم لنا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا أصل له، لا أصل له، ولم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أوصلوا السلام على النبي بعد وفاته عن طريق الحجاج والمعتمرين والزوار مثلا، أبدا ما ثبت عنهم أنهم قالوا لا بلغ سلامنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المشروع في حق الإنسان أن يصلي وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، فليس للصلاة على النبي ولا السلام على النبي لا ميقات مكاني ولا ميقات زماني، يسلم ويصلي عليه ليلا ونهارا سرا وجهارا في حال الخلوة وفي حال الجلوة وفي على أي حال، على أي حال، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد دلت مجموعة من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه سلام أمته عليه عن طريق ملك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه الملك، هذا بمجموع الأحاديث، يبلغه الملك سلام أمته عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحسنت يا عفيفة حينما قلت لهم هذا الجواب بأن هذا ليس له أصل، ليس له، ولو كان خيرا أو مشروع، لو كان مشروعا والله لسابقنا عليه، لو كان مشروعا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني بلغوا عني سلام أمتي بعد وفاتي عندما تأتون لزيارتي والله لسابقنا عليه، لكن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان أيضا عمل به الصحابة والله لسابقنا عليه، ما فعل هذا الصحابة. فما في داعي لمثل يعني بعض الناس للأسف يحرم نفسه من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا راح المدينة، وبعض الناس الآن يحرم نفسه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوصل مع ناس. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا بأن صلاتنا وسلامنا عليه تبلغه حيثما كنا، في أي مكان في أي جهة يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام صلاة وسلام أمته عليه. بارك الله فيك، تفضل يا أم موسى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي سؤال، أمي عندها بدلة كبيرة يعني تناصب 5 مليون يمني.
أي.
وبعدين هي تخبيها وبس إحنا نزكي عليها كل سنة ما يبالغ يعني ما يكون 150,000 زكاة حقها.
إيش هذا ذهب يا أم موسى؟
أيوة ذهب، هي تجلس تخبيه.
كم جرام هو؟ كم جرام؟
يمكن 130-120 جرام.
أي وهي تخبيه ما تلبسه يعني؟
لا ما تخبي ما تلبسها، بس تخبيه وتلبسها يعني نادرا.
نعم.
بس الحين لما تزكي عليه تجيبها لزواج خواتي ظروفهم يعني صعبة شوي، وهي تجيب لزواج خواتي، يعني قالت لك هل يجوز أو لا ما يجوز.
كيف تعطي أزواج خواتك كيف؟
يعني قال لها الشيخ، راحت سألت عند شيخ قال لها، قالت لها هل يمكن ندي الزكاة حق الذهب حق يديها لبناتي؟ قال لا ما تجيبيهاش لبناتك، أنت جيبيها لزواج بناتك.
يعني زكي على أزواج بناتك.
أيوة تجيب لها يعني الزكاة تجيبها لهم. وإحنا قلنا نسألك يا شيخ الله يبارك فيك، هل يجوز إن إحنا نعطيهم أو لا ما يجوز؟
إن شاء الله يا أم موسى.
الله يحفظك وشتي دعواتك يا شيخ، الله يوفقك وجعلك.
الله يحفظنا وياك ويبارك فيكم. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ أنا بسأل، بالنسبة لوقت صلاة العشاء يعني عندما أصلي يعني الساعة 11 يعني هذا الوقت عشان يكون يعني المستحب لصلاة العشاء. فهل يعتبر هذا يعني لأن أذان الفجر الحين يؤذن تقريبا الساعة 5:30.
نعم.
فأنا أصلي يعني تقريبا هالوقت الساعة 11، فهل يعتبر يعني يكون هذا في إثم أو يعتبر من الساهين في الصلاة؟
إن شاء الله يا مثلا.
والسؤال الثاني بالنسبة لسنة الظهر القبلية، في البداية يعني أنا أنوي أن يعني نويت أن أصلي بالقلب طبعا 4 ركعات السنة الظهر القبلية، وسلم بعد التسليم عندما أقوم يعني أنوي مرة ثانية أني نويت أن أصلي سنة الظهر القبلية.
أيوة.
نعم. والسؤال الثالث
صبر، أنت تقولين يعني تنوين سنة الظهر القبلية، يعني عندك مشكلة في النية ولا عندك مشكلة في الصلاة؟
لا طريقة النية أنا عادي بالقلب يعني أنوي.
طيب وصلاة الظهر كيف تنوين؟
عادي بالقلب يعني نويت نصلي صلاة الظهر.
اي طيب وش خلاك الآن تفرقين بين السنة القبلية وسنة الظهر أو صلاة الظهر؟
النية عشان يعني بس نويت نصلي يعني السنة
يعني أنت الآن تريدين تعرفين كيفية النية للسنة الرواتب، هل هي نفس صلاة الفريضة قصدك؟
هي نعم.
طيب إن شاء الله.
بالنسبة للسؤال الثالث بالنسبة للأذكار اللي بعد الصلاة، صلاة الفرض يعني مثلا أصلي المغرب في أذكار يعني بس يعني ما أذكرهم كلهم عشان ما يعني حتى ما يكون يعني في وصل ما بين الفرض والسنة، يعني أذكر بعض الأذكار حتى ألحق يعني مرة تكون صايمة وكذي فأذكر يعني بعضهم يعني مو كلهم يعني أذكرهم، آية الكرسي وثلاث مرات قل الله واحد والمعوذتين، فهل هاي يكفي ولا يعتبر وصل يعني في الصلاة؟
وش علاقة الوصل أخت الفاضلة بالسنن، وش علاقتها الذكر بوصل الصلاة؟
لأن أنا أخلص يعني أصلي المغرب وأسلم ولازم يكون في ذكر حتى أقوم يعني أصلي سنة المغرب.
أيوة.
حتى ما يكون في وصل يعني عشان نذكر وتسبيح.
طيب ليش تقتصرين على بعضها وتتركين البعض؟
لأن ما أقدر كلها أخلص عشان ألحق يعني مرات تكون صايمة وتذي يعني.
لا في فرق أخت الفاضلة، كونك صايمة هذه مسألة ثانية، لو تركت الأذكار كلها ما عندنا مشكلة، لكن تعتقدين بأن والله لازم تجيب نصف الأذكار عشان تلحقين على السنة البعدية، لا هذا غلط. هذا أما قضية أنك صائمة تبغى تروح تفطرين من سلمين الفرض روحي افطري مباشر ما عندك مشكلة، لكن قضية أنك الآن تعتقدين بأن والله هذا الأذكار خلني أجيب نصفه عشان نلحق على سنة الفجر سنة المغرب البعدية حتى ما يروح وقتها، نقول لك لا وقتها طويل إلى صلاة العشاء. بفصل لك إن شاء الله.
هذا يعني بعض الأذكار حتى في بعض يعني
إن شاء الله. طيب عندك سؤال رابع؟
لا بس شكرا لك.
مرحبا مرحبا أبو ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي ثلاث أسئلة من فضلكم.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز للمرأة التي عمرها فوق 60 الأيس من حيض أن تحج دون المحرم لأن رجلها كانت مطلقة وتريد الذهاب مع أحبابها؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز لشخص يريد أن يحج لابنه الميت، توفي ابنه في حادثة سير عند خروجه من ملهى ليلي ويريد أن يحج، لم يكن يصلي ويريد أن يحج عليه، هل هذا جائز؟
ما كان يصلي؟
نعم ما كان يصلي.
ومسلم الولد ها؟
مسلم نعم.
طيب
السؤال الثالث، هل يجوز لبس البراسلي من نحاس في اليد اليسرى؟ هل في هذا حكم بالنسبة للرجل؟
إيش هذا، سوار؟
سوار من نحاس.
سوار من نحاس ها؟
نعم.
إن شاء الله يا أبا ياسين.
جزاك الله بخير.
أهلا وسهلا ومرحبا. طيب عفيفة بارك الله فيها من السعودية تقول أنا في الحرم قابلت امرأة وضعت المصحف على الأرض، قمت أخذت المصحف وحطيته على فخذة وقلت لها يعني عظمي القرآن، فقالت لي أنت صلين جالسة، ليش تصلين جالسة، صلي على الكرسي. فقلت لها يعني أنا عندي مشاكل صحية والجلوس الصلاة على الأرض أفضل من الصلاة على الكرسي. قالت لي لا، وصار نقاش يعني كما سمعنا من الأخت عفيفة، وقالت بأن الصلاة على الكرسي أو أني سمعت بأن الصلاة على الكرسي أمر مبتدع من بعض العلماء. عفيفة بارك الله فيك، أولا تشكرين وتؤجرين على تعظيمك لكتاب الله عز وجل، فلا يليق طبعا رمي المصحف على الأرض بمثل هذه الطريقة مع القدرة على رفعه ويعني وضعه في مكان مرتفع. القرآن كلام الله عز وجل، والقاعدة الشرعية وجوب تعظيم ما عظمه الله، والقرآن ما يرمى على الأرض خاصة في الحرم مثلا، الذين يمرون كثر فقد يعني يطأه رجل ولا يدوس عليه ولا شيء من هذا القبيل، فلذلك يعني أخطأت هذه الأخت، خاصة أنه ما فيه يعني سبب يدعوها إلى أنها تضعها الأرض كما ذكرت، يعني تشلتي وحطيتي على فخذها، كان الواجب عليها أن تعظم كلام الله عز وجل. الأمر الثاني، للأسف الشديد يوجد من الناس من إذا نصح ذهب ليقابل النصيحة بنصيحة ما لها داعي وليس لها مجال، يعني وكأن المسألة مثل الانتقام للأسف الشديد، وهذا موجود عند كثير من الناس. إذا قدمت له نصيحة قلب عليك الموضوع وقالك طيب أنت ليش تسوي كذا، سبحان الله العظيم، يعني غريبة أصبحت النصيحة عند كثير من الناس غير مقبولة. أو بعض الناس يشعر بأن والله أهين، كيف أهين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، الدين كله حصر في النصيحة. فمثل هذه الأخت يعني بدل ما تقول جزاك الله خير وبارك الله فيك وسلامات ليش تصلين على الأرض مثلا، يعني هذا الذوق والذرابة والأدب، سلامات ليش تصلين على الأرض، ما تروح تقول لها طيب أنت تصلين على الأرض، وش علاقة المصحف وضعت على الأرض بصلاة عفيفة على الأرض، ليش ربطت هذا بهذا؟ وبعدين من قال لها بأن المسلم ما يصلي على الأرض؟ يعني هل الآن قاست المسألة والله ما دام الشخص يصلي على الأرض يجوز وضع المصحف على الأرض؟ أنا ما أقول إن وضع المصحف على الأرض يعني محرم، وضع المصحف على الأرض يتنافى مع آداب القرآن، يتنافى مع تعظيم القرآن، خاصة ما وجد سبب. يعني لو كان شخص والله لوحده وسجاده وما في أحد يبغى يسجد وعلى سجادة مثلا وحطه مثلا ما رماه بالطريقة هذه وأهمله، يعني مقبولة وما عنده شيء مرتفع يضع عليه. فقضية أني والله أقابل الشيء بالشيء هذه موجودة عند كثير من الناس وللأسف. يعني بعض الناس يقول لك الآن أصبح الواحد ما يقدر ينصح، إذا نصحت قال طيب أنت شوف نفسك، وش علاقة هذا بهذا؟ فلذلك أخطأت هذه الأخت. الأمر الثاني،
أنت أحسنت لما صليت على الأرض. الأصل أن الذي لا يستطيع القيام يصلي على الأرض متربعا، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الكراسي كانت موجودة بالمناسبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت موجودة. حديث عند مسلم، حديث أبي هريرة، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب ودخل أعرابي وهو يخطب قال علمني الإسلام، أعرابي ما عنده مثل ما عند أهل المدينة والحاضرة من بعض الضوابط، قال علمني الإسلام من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، عرف أنه أعرابي، نزل. قال الراوي فأتي بكرسي قوائمه من حديد، جلس عليه النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الإسلام. ولما جحش النبي عليه الصلاة والسلام، معنى جحش يعني سقط فتعور جنبه، سقط من الفرس وتعور جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، ما استطاع القيام، ما صلى على الكرسي، صلى جالسا على الأرض متربعا صلى الله عليه وسلم، وصلى الصحابة وراه، صلى الصحابة وراه. ولذلك أنت اللي فعلتي صحيح، لكن ما نستطيع يا أختي عفيفة أننا نجزم ببدعية الكرسي، لا ما يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، والعلماء قالوا القعود غير الجلوس، الجلوس هو أن يكون يعني أن يكون من الأرض، يعني وهو مستلقي مثلا فيجلس، يعني مستلقي أو على جنب فيجلس، القعود لا يكون من علو. هذه اللفظة أخذ منها العلماء جواز الصلاة على الكرسي، جواز الصلاة على الكرسي مثلا، وقالوا يتحقق يعني ما دام هذا وها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن أو رخص لمن عجز عن القيام يصلي على قاعدا جالسا. فالمقصود أخت الفاضلة يعني لفظة البدعة لا شليها، لأن جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يقولون بجواز الصلاة على الكرسي، ما يعني جماهير أهل العلم. ولذلك القول بالبدعية صعب، خاصة وأن في عندنا نصوص تدل على أنه يجوز الصلاة على الكرسي من حيث يعني من حيث ألفاظ الحديث. لكن أيهما أفضل؟ نعم أفضل الجلوس على الأرض، لأن هذا هو الذي صلاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عموما بارك الله فيك وتشكرين على النصيحة، لكن أنا نبهت إلى سلوك للأسف غير جيد عند بعض الناس الآن. لما يجي شخص يقدم له نصيحة حبية ودية فيها رحمة يروح يعكس عليه يقول طيب أنت ليش تسوي كذا، ما له علاقة. يعني لو قالت لك أنت شفتك أنا حاط المصحف على الأرض، نعم صحيح يعني يجوز لها، لما تقول له ارفع المصحف قالت لا أنا شايفتك أنت حاط المصحف على الأرض أنا أقبل من هذا الكلام، لكن تقولي له شيل المصحف تقول لك أنت ليش تصلين على الأرض، وش علاقة هذا بهذا؟ عموما يعني لا، هذه فائدة أيضا، إذا رأيتها مرة ثانية أخبريها بجواز الصلاة على الأرض. عذيبة تقول في أخت من الأم لديها أخ مثلا، تقول يعني أخوي من أم من الأم عند بنت واحدة، هل لو قدر أنها يعني توفيت هل أرثها مثلا؟ وهذه عندها عيال، هل يجوز أني أكشف على أولادها لأني أنا يعني عمتهم؟ قالوا لي بأن ما يجوز. أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لي مسألة الإرث هذه تترك إلى قسم التركات وفي المحاكم الشرعية ويلجأ إليها، لأن مثل هذه الحالات تحتاج إلى نظر وتأمل وحصر للورثة ونظر من يرث ومن لا يرث، فتترك هذه. أما قضية الكشف فهذه ابنة أولاد بنات أخوها من الرضاعة يحرمون عليه، عفوا من الأم، أولاد بنات أخوها من الأم يحرمون عليه، هذه تعتبر عمتهم أيضا من جهة الأم، تعتبر عمتهم من جهة الأم، لها أخ من الأم، فلذلك هي يجوز لها أن تكشف عليه. أم موسى من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول الوالدة عندها تقريبا 130 جرام من الذهب ما تلبسه يعني إلا نادرا، يعني تقول تكنزه. بالنسبة للزكاة حبت أنها تعطي بناتها لأنهم محتاجين، قالوا لها العلماء أو طلاب العلم أعطي أزواج بناتك، أعطي أزواج بناتك لا تعطين بناتك. أختي أم موسى بارك الله فيك، أولا بالنسبة للذهب يعني الذهب المعد للتجارة المعد للكنز هذا فيه الزكاة، أي ذهب معد للتجارة معد للكنز فيه الزكاة. ما معنى الكنز؟ يكنزه الإنسان حتى يبيعه عندما يرتفع السعر، ولذلك قال جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أما الذهب المعد للبس بمعنى أن المرأة عادته اللبس حتى لو لبسته مرة في السنة مثلا فإن الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه ما في زكاة في الذهب المعد لللبس والتحلي ولو لبسته مرة مرتين في السنة. أما إذا تركته حتى لو قالت والله أنا أعددته لللبس مثلا وتركته وخزنته فهذا يدل على أنه كنز يجب عليها أن تزكيه. بالنسبة للبنات أو الأولاد عموما ما يستحق ما يأخذون الزكاة من والديهم، عندنا قاعدة الفرع ما يعطي الأصل، يعني الفرع الأولاد يعني البنين والبنات ما يعطون الوالدين ولا الأجداد لأن نفقتهم واجبة عليهم، كذلك الأصل الأصول ما يعطون الفروع، الآباء والأمهات ما يعطون الأولاد من البنين والبنات لأن نفقتهم واجبة عليهم. لكن إذا كانت البنات متزوجات مثل الحالة اللي ذكرتها يا أم موسى، ويعني بالنسبة لأزواجهم أزواج بناتها فقراء مساكين غارمين بحق ما عندهم قدرة على السداد، يجوز نعم للوالدة أن تعطي أزواج البنات، تعطي أزواج البنات. وإذا كان البنات عليهن ديون مثلا قروض بحق وليس بباطل يجوز للأم أن تعطي الولد تعطي الولد الغارم، يجوز للأب أن يعطي الولد الغارم من الزكاة. الغارم يعني دخل في قرض دخل في دين وما استطاع يسدد، يجوز له أن يسدد عنه من الزكاة. بارك الله فيك. أمت الله من الشارقة تسأل تقول لو صليت العشاء في هذه الأيام الساعة 11 يعني طلبا لأفضلية الوقت تقول هل علي شيء، لأن الفجر الآن يؤذن الساعة 5:30، تقول هل علي شيء، هل أكون من الساهين؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العشاء يبدأ وقتها من غياب الشفق الأحمر، والناس الآن ما يشوفون ولا يشاهدون الشفق الأحمر وإنما يسمعون الأذان، وأذان العشاء علامة على دخول وقت العشاء وينتهي بمنتصف الليل، ينتهي بمنتصف الليل، وهذا وقت الاختيار. وقت الضرورة قيل إلى ثلث الليل وقيل إلى أذان الفجر، هذا وقت الضرورة، ولذلك من السنة تأخير صلاة العشاء لمن هو غير مرتبط في المسجد مثل المرأة في بيتها، مثل المريض في البيت، مثل ناس في عزبة من العزب، ناس طالعين للبر، ناس طالعين البحر مثلا، الأفضل تأخير صلاة العشاء إلا لحاجة. إذا احتاجوا مثلا بعض الناس يقول ما عندنا وضوء ونحن على وضوء خلونا نصلي الآن، طيب يكون صلوا في الوقت، تأخيره أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب تأخير صلاة العشاء، كان يحب تأخير صلاة العشاء. وإذا أخرها الإنسان كيف يكون من الساهين يا أختي الفاضلة، وكيف يكون من الغافلين، وهو فعل أفضل ما كان يتمناه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تأخير صلاة العشاء طيب بشرط أن لا يسهو الإنسان عنها، يعني في إنسان متعود على أن يأخر صلاة العشاء مثل المرأة في البيت أو من لا تجب عليه الجماعة، مريض مثلا ما يستطيع إلا الذهاب إلى المسجد مثلا، فيقول أنا أصلي العشاء والحمد لله وأصلي بعده السنة الراتبة وأصلي ما يتيسر لي ثم أوتر وأنام، ينام على وضوء، طيب ما في مانع، فلا يكون من الساهين ولا من الغافلين بل من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمت الله من الشارقة يظهر والله أعلم عنده مشكلة في قضية النية، التفريق بين الفرض وبين النفل مثل ما سمعنا لسؤالها كيف تنوي. أخت الفاضلة لك ولغيرك ممن يشاهدني، النية هي العزم على فعل الشيء، النية هي العزم، عزيمة، العزم على فعل الشيء. محل النية القلب، صورة النية أن يعني يستحضر الإنسان العمل اللي ناويه، صلاة سنة أو فريضة، صيام سنة أو فريضة، صدقة زكاة ولا صدقة، واضح؟ هذه النية. النية الآن لما أجي أنا أصلي الظهر مثلا خلاص أنا رايح لصلاة الظهر، هذه النية، هذه النية. ولذلك التلفظ بالنية بدعة، أنت ما تتلفظين الحمد لله، لكن باب التعليم التلفظ بالنية بدعة، أي واحد يقول نويت أن أصلي هذا ابتدع في دين الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جهر بالنية ولا الصحابة جهروا بالنية، ولم يقل هذا أحد من أهل العلم المتبعين الذين لهم قدم يعني صدق في العلم والناس ينظرون إليهم، ما قالوا. ومن ورد عنه فسر خطأ، فسر خطأ وإنما أراد التكبير ما أراد الجهر بالنية، لأن النية ما ثبتت لا في القرآن، يعني النية من حيث الجهر بها ما ثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنه. فهذه نية، النية أخت الفاضل. أنا لما أروح عند المغسلة أتوضأ، أنا رايح ليش للمغسلة؟ رايح للمغسلة ليش؟ عشان أتوضأ، هذه نية. فما في داعي أني أتشدد أتنطع أقف شوي حتى والله أسحب النية سحب ها وأستدعيها وأستدر النية استدرار وأستحلبها، لا، أنا رايح المغسلة. الآن الناس يروح المغسلة على أنواع، اللي يغسل يديه بأثر الطعام هذا ما له نية، هذه عادة، واللي رايح يتوضع عشان يصلي هذه نية. أنا حاول أبسطها، ترى هذه النية. لما أجي الآن صلاة الظهر مثل ما قالت الأخت أمة الله، أنا أعرف أن قبل صلاة الظهر 4 ركعات سنة راتبة قبلية، الله أكبر، أنا رايح أصلا أصلي السنة الراتبة القبلية، فما في داعي أني أنا يعني أكلف نفسي وأشق عليها، والأمر يسير. يعني الله عز وجل يسر النية لدرجة أننا ما ننطق بها، ويجي بعض الناس يعقد المسألة. النية يسيرة جدا، هي استحضار، يتصور الإنسان العمل، أنا رايح الآن عند مصلى، عند سجادتي، عند رايح المسجد، الله أكبر. طيب هذه صلاة سنة راتبة قبلي، سلمت من الركعتين الأولين، قمت مرة ثانية، ليش قمت أنا؟ عشان أصلي السنة الراتبة الثانية. طيب هذه نية، هذه النية. طيب خلصت من 4 ركعات، قمت أصلي صلاة الظهر، هذه نية. أنا أعرف الآن مستحضر أن هذه صلاة الظهر، خلصت صلاة الظهر وجبت الأذكار وقمت أصلي السنة البعدية، هذه السنة البعدية. واضح؟ فالنية من أيسر العبادات ومن أسهل الطاعات، وللأسف عقدها بعض الموسوسين، عقدوها وصار الواحد في جهاد ويلت ويعجن وجهاد ومشقة، وهي يسيرة سهلة. واضح يا أخت الفاضل؟ طيب أنت الآن في رمضان لما جيتي قمتي السحور تسحري، ليش؟ ما جرت العادة الواحد يقوم الساعة 4 يتسحر ولا 3:30 على حسب الوقت مثلا، يأكل عفوا يأكل يتسحر عشان يصوم، هذا نية، هذا ترى هذه النية. واضح؟ بارك الله فيك. طيب الأخت أمة الله في سؤالها الثالث تقول بأن مثلا يعني بعد الصلوات مثل صلاة المغرب لما مثلا أكون صائمة أجيب بعض الأذكار بعد الصلاة وبعدين حتى أفطر، أو أنه حتى لا يكون هناك، حتى لا أصل النفل بالفرض أجيب بعض الأذكار وأتركها. وذكرت بأنها تأتي بسور يعني قراءة القواقل 3 مرات وشيء من هذا القبيل. أختي أمة الله بارك الله فيك، في فرق بين الفرض والسنة. صلاة المغرب مثلا فريضة، السنة اللي بعدها الركعتان هذه سنة راتبة، سنة راتبة، أنت مطالبة بالفريضة اللي هي 5 صلوات، أنت مطالبة بها وسيسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة. بالنسبة للسنن هذا فيها من الفضائل وفيها من الخيرات الشيء العظيم، لكن لو لم تصلي ما سألك الله وما عاقبك على أنك ما صليتي، لكن أنت فوتت على نفسك أجر عظيم وثواب كبير. أنا أقول هذا الكلام حتى أن بعض الناس ما تتداخل عليهم المسائل وتشكل عليهم الأمور. فلذلك أخت الفاضل أنت الآن صليت المغرب، في سنة بعد المغرب، ما هي؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وبقية التعظيم لله عز وجل. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، والمئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعدين آية الكرسي قولوا الله واحد مرة واحدة في جميع الصلوات، جميع الصلوات بما فيها المغرب والفجر مرة واحدة فقط، آية الكرسي قولوا الله واحد، قولوا أعوذ رب الفلق، قولوا أعوذ رب الناس. تكرار الـ3 سور هذه في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، ما لها علاقة في أذكار الصلاة. بارك الله فيك. طيب انتهينا، هذه أذكار الصلاة، تزيدين بس التهليلات العشر بعد المغرب وبعد الفجر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات هنا وعشر مرات هنا، الفجر والمغرب. طيب أنت الآن تقول والله أنا صائمة وأحس بعطش، أفطرت وأبغى أكل، الله يقويك، من تسلمين من الفرض روح افطري وتعشي وكلي مثلا، وإذا حبيتي وأنت على الأكل تجيبين الأذكار، طيب وأنت تأكلين التمر تجيبين آية الكرسي والقواقل وتجيبين التسبيحات سبحان الله سبحان الله سبحان الله وأنت تأكلين، لأن ليس من شروط الذكر بعد الصلاة أن الواحد يجلس في مصلى، ليس من شروط الذكر بعد الصلاة أن الواحد يجيبه في مصلى. لو رحت المطبخ واشتغلت وكملت تسبيحاتك، الآن بعض أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا خاصة في رمضان يجتهدون اجتهاد عظيم في تحضير الإفطار وكذا، تصلي وتقوم على الضوء، طيب وانت رايحة كملي أذكارك، لا سبحان الله سبحان الله، وانت في المطبخ كملي أذكارك حتى لا تروح عليك السنة. طيب لو ما جبتيها ما عليك شيء، ما عليك شيء. وقضية الفصل صحيح السنة ما تلحق بالفرض، يعني مباشرة الإنسان من يسلم يقوم يجيب السنة في ذكر، وهذا اللي أنت يعني تقريبا حصل عندك إشكال فيه، تقول حتى إني ما أجيب كذا، أنت الأولى تجيبين الأذكار وبعدين تجيبين السنة إلى أذان العشاء، معاك الوقت إلى أذان العشاء، بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول امرأة عمرها 60 سنة يعني مطلقة، هي تريد أن تحج من دون محرم مع بقية النساء. يا أبا ياسين بارك الله فيك، بالنسبة لسفر المرأة إلى الحج أو العمرة هل يشترط فيه المحرم أم لا؟ قولان لأهل العلم، أهل العلم ذهب إلى أن المرأة لا تسافر مطلقا، لا سفر عبادة ولا سفر عادة إلا بمحرم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر المرأة أن تسافر بمحرم، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، مع ذي محرم. وأيضا الرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال حج مع امرأتك. والقول الثاني قالوا يجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة مأمونة، مع أمن الطريق، بعضهم يضيف أمن الطريق خاصة إذا كانت امرأة كبيرة وليست شابة. عموما يا أبا ياسين من حيث يعني الوجوب عليها لا يجب ما دام أنها لا تجد المحرم، لكن لو سافرت وهي في مثل هذا العمر مع رفقة مأمونة وأمن الطريق، الطريق آمن، حجها صحيح ولله الحمد والمنة. أبو ياسين يقول هل يجوز للشخص أن يحج عن ابنه الذي توفي بعدما خرج من ملهى ليلي وكان لا يصلي وحصل له حادث سير؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني هذا السؤال لا شك أنه يقودني إلى تذكير نفسي وإخواني وأخواتي بالاستعداد لملاقاة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إنما قاعد من عمره على شفا جرف نهار، وأنه ما يدري متى يلقى الله عز وجل. فالله جل وعلا يقول لكل أجل كتاب، قل جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. وهذا السؤال المؤلم اللي ذكر الأخ أبو ياسين، شاب في ريعان الشباب خرج من ملهى ليلي وكان شاربا ثم ضربته سيارة وتوفي في الحال، أو لم يكن شاربا ما أدري، لكن عموما يعني ختم له والعياذ بالله بمثل هذه الخاتمة، نسأل الله السلام والعافية. نحن لا نحكم على العباد لا بجنة ولا بنار، هذا الحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا ونبهنا ويعني بين لنا بأن إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المرء يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. ولذلك أنا أجزم هذا الشاب كان يؤمل طويلا، عنده أمل طويل جدا، لكن اختطفه هادم اللذات مفرق الجماعات الموت، جاءه بغتة فلقي الله على هذه الحال. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. المسألة الثانية أخي الفاضل بالنسبة لوالده، أسأل الله تعالى أن يجبر مصابه، يريد أن يحج عن ابنه، هل هذا يجوز الحج عنه أم لا؟ ويقول هو لا يصلي، هو يقول لا يصلي. فيه قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أنه نعم يجوز أن يصلي ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، يجوز أن يحج عنه وإن كان لا يصلي. قالوا ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وملتزم الشهادتين يعني بقلبه وهو من أهل القبلة، قالوا نعم يجوز الحج عنه والعمرة عنه. القول الثاني قالوا لا، ما يجوز لا الحج ولا العمرة، ولو حج أو اعتمر لا تنصرف له، وإنما تنصرف لمن حج أو اعتمر عن نفسه فقط، لأنهم يذهبون إلى أن ترك الصلاة كفر بالله عز وجل. فالله جل وعلا بيّن بأن تارك الصلاة من أهل النار. قال جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وقال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولذلك قالوا الصلاة إيمان، الصلاة إيمان. قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم فترك الصلاة ترك للإيمان، هكذا قال أصحاب القول الثاني الذين لا يرون جواز صلاة الجنازة على من مات وهو لا يصلي، لا يرون جواز الحج والعمرة عنه لكونه لا يصلي لأنه تارك للإيمان، هذا المعنى تارك للإيمان. والله جل وعلا جعل الصلاة هي عمود الإسلام، كما عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وعموده الصلاة. ولذلك إخواني وأخواتي الصلاة، الصلاة كلها خير، الصلاة نعمة من نعم الله عز وجل. يقول جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قل جل وعلا ولذكر الله أكبر. فالصلاة نعمة من نعم الله، الصلاة بإذن الله تحمي الإنسان وتقي، حتى لو لقي الله عز وجل ببعض الكبائر والذنوب والآثام، إذا كان من أهل الإيمان والتوحيد والصلاة رجي له خير، رجي له خير. حدثني بعض الفضلاء يقول عن شخص بأنه كان يصلي لكنه كان يعني دخل في عالم الشكوك وعالم الحيرة، لكن يقول الحمد لله كنت متمسك بالإسلام، متمسك بالإسلام. يقول لما تركت الصلاة نسأل الله العافية والسلام، يقول تركت الإسلام نعوذ بالله. هذا حدثني في أحد الفضلاء قريبا، وهذا الرجل عاد فيما بعد الحمد لله، لكن عاد بغير قوة الإيمان السابق. فيقول هو بأنه كان يصلي لكن عنده بعض الانحرافات وبعض الشكوك، لكن كان متمسك بالإسلام. يقول فلما تركت الصلاة انفلت عني كل شيء، ضاع عني كل شيء، كأن هذه عقدة ماسكة علي ديني، فلما ذهبت الصلاة ذهب كل شيء. الصلاة يا أخواني هي وصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت صلوات ربي وسلامه، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة مجمع الحسنات، الصلاة كنز الخيرات، الصلاة ينبوع البركات، الصلاة مجمع كل خير، كل خير. مهما الإنسان زلت قدمه ما دام يصلي يبشر بخير، والعاقبة حميدة بإذن الله. نعم تفضل يا أبا يمنى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة
الله. الله بخير
الحمد لله.
شيخ سؤالين اثنين شيخ.
تفضل.
سؤال الشيخ، الوالدة إذا أردت أن تطعم فيما يخص قضاء رمضان الشيخ، هل تستطيع أن تطعم أهل أبنائها يعني بناتها وأولادها؟
إن شاء الله.
إذا كانوا منفصلين متزوجين الشيخ.
إن شاء الله.
سؤال ثاني الشيخ، هما الأحرى نصيحتين الشيخ بارك الله فيك. أنا بلدية من بلدية شرق الجزائر الشيخ، لدى علي ذكر الإسم.
نعم.
ابتلينا بظاهرة دخيلة على مجتمعنا الشيخ المحافظ. والله الأولى هي انتحار الشباب في سن الظهور في عز الشباب الشيخ.
الله المستعان.
الله المستعان، الله ابتلاء عظيم الشيخ. تقريبا شهر شهرين ثلاثة شهور يعني انتحرنا شاب يعني في سن الظهور.
ظاهرة ولا أشياء فردية؟
والله يعني فردية، ظاهرة يعني جديدة علينا يا شيخ بارك الله.
طيب. السؤال الثاني.
الظاهرة الثانية يا شيخ، ابتلينا بسوق سمي سوقا للنساء الشيخ، فأصبحت النساء همها الوحيد هذا اليوم، فالتعري والتبرج للزينة والخروج لهذا السوق والاختلاط بالرجال، هل هذا يعني من أسباب القحط والبلاء والمرض الشيخ؟
الله المستعان. طيب يا أبي إن شاء الله أبشر.
جزاك الله خير.
جزاك الله. مرحبا أخوي، مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج.
الله يحفظكم.
ثلاث أسئلة الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول، إذا عطسنا
وحمدنا الله في صلاتي الفريضة أو السنة، ما الحكم؟ العطاس. السؤال الثاني، بارك الله فيك، في الصلاة السرية اللي هي صلاة الظهر والعصر، ساعات يطلع صوتنا يعني في التلاوة أو في التسبيح أو في التشهد، ما الحكم؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، إذا صمنا من شعبان أسبوع أو 10 أيام يعني على قدر المستطاع، ما الحكم؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أبو ياسين بارك الله فيه من فرنسا يقول، هل يجوز للرجل أن يلبس سوار من نحاس؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، يجوز للرجل أن يتختم بالفضة أو بالحديد أو بغير ذلك، والخاتم هو يعني معروف يوضع في الخنصر أو البنصر مثلا، أما السوار فهذا من خصائص النساء، ولذلك لا يجوز للرجل ويحرم عليه أن يلبس الأسورة ولو كانت من فضة أو من خيوط، إلا أن يضع جبيرة مثلا أو يلبس ساعة، هذا ليس له علاقة، هذا من قبيل العادات، أما أن يضع سوار فإن هذا من خصائص النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من الرجال بالنساء، أو العكس، النساء بالرجال. أبو يمنى من الجزائر يقول، الوالدة عندها إطعام قضاء رمضان، هل يجوز أن تعطي أولادها وبناتها مثلا؟ الجواب لا، بالنسبة لوالدتك يا أبا يمنى تطعم الفقراء والمساكين، فكفارة الصيام إطعام المساكين، وتنتقي المساكين وتبحث عنهم، فإن لم تجد كلفت من يبحث عنهم، تعطي إمام المسجد، تعطي الجمعية، أو أنت بنفسك تتوكل عنها وتقول أنا سأبحث عن الفقراء والمساكين. أبو يمنى يريد نصيحة، يقول ظاهرة عندنا في شرق الجزائر، وهي يعني انتحار بعض الشباب في عمر الزهور. يا أبا يمنى بارك الله فيك، بالنسبة لمن يقدم على الانتحار لا شك بأن متعجل النار، نسأل الله العافية والسلام، ولذلك قال الله جل وعلا، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول جل وعلا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. النبي عليه الصلاة والسلام قال، من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة يجأ نفسه بهذه الحديدة في نار جهنم، ومن تردى من جبل تردى من جبال جهنم، ومن تحسى سما تحسى سما في نار جهنم، والعياذ بالله. ولذلك الجزاء من جنس العمل، فالانتحار هو استعجال العذاب، والانتحار لا يصدر إلا من رجل إما أن يكون فاقدا لعقله، أو رجل وصل ضعف الإيمان عنده موصلا خطيرا بحيث استولى عليه الشيطان، نعوذ بالله، ونسأل الله السلام والعافية. ولذلك يحرم على المسلم أن يقدم على قتل نفسه، والواجب عليه إذا ابتلي ببلية أن يصبر وأن يحتسب الأجر، وأن يعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن له الحكمة البالغة. وقد يكون يا أبا يمنى لبعض الألعاب دور كبير في هذا، فقد سمعنا كثيرا ما من حالات الانتحار أن سببها بعض الألعاب الإلكترونية التي يستهدف بها الشباب الذين في عمر الزهور، وربما يسيطر عليهم هذا الذي صنع هذه اللعبة ويستولي على عقولهم بطريقة يعني غاية في الإبليسية والشيطانية والخبث، ويحصل ما يحصل من هؤلاء الشباب. ولذلك على الوالدين، على أولياء الأمور، على أهل يعني التوجيه، أن يتقوا الله في شباب هذه الأمة، وأن يوجههم إلى كل خير، وأن يحذروهم من مراتع الهلاك، ومن هذه الهوات السحيقة التي تقودهم إلى مثل هذه النهايات المؤلمة المفزعة. ولذلك واجب على كل أب وأم أن يفحص ألعاب أولادهما، أن يجلس مع أولادهما، لأن وللأسف الشديد أصبحت كثير من الأسر تعيش وجود شبحي جثماني جسدي فقط، أما العقول، أما المشاعر، أما التربية، فكلها مختطفة، نسأل الله العافية والسلام. هذا هو الواقع، ولذلك تجد الآن الأب والأم والأولاد، لكن الأولاد يعني موجودون بأجسادهم، لكنهم مخطوفون بعقولهم وأرواحهم من خلال هذه الأجهزة، من خلال هذا المحمول، من خلال هذه المواقع اللي أخذتهم وغردت بهم بعيدا، فلذلك من المهم جدا أن نرتفع إلى مستوى الأحداث، نرتفع إلى مستوى الواقع، نحرص على أن نعطي الأولاد الحق، نحرص على أن نعيش أجواء إيمانية في بيوتنا. وش المانع؟ ما المانع أن الأب يجلس يضع يوم يومين في للأسرة يقرأ عليهم من تفسير القرآن؟ يعني ما المانع؟ الآن في تفاسير جميلة عصرية طيبة مثل تفسير السعدي مثلا، أجلس مع أسرتي وأقرأ عليهم مثلا في الأسبوع مرة مرتين، أقرأ عليهم سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أعرفهم بتاريخهم بسيرة نبيهم، أعلمهم أشياء فقدها كثير من أولادنا. فلذلك يعني قد يكون سبب هذا الانتحار يا أخي الفاضل هي مثل هذا الخواء الروحي، هذا الفراغ، هذه الألعاب، هذا الاختطاف الذي حصل للعقول وللأرواح. أولادنا معنا لكنهم خارج الصندوق كما يقولون، خارج البيت في 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 عالم آخر. فنسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولكم وللجميع. أبو يمنى بارك الله فيه يقول عندنا ظاهرة أيضا كثرة خروج النساء إلى بعض الأسواق ويحصل تعري وشيء من هذا القبيل، يعني يريد نصيحة. يا أبا يمنى بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة مأمورة بالقرار في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة أو الحاجة، فالله جل وعلا يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إلى آخر الآيات، ويقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق، ولذلك الإنسان لا يذهب إلى الأسواق إلا لضرورة أو حاجة، فليست الأسواق محل التنزه أو ليست محل والله هكذا الذهاب لا لشيء، لأن الإنسان يعرض نفسه ودينه وإيمانه وحياءه إلى مخاطر كثيرة، وإنما يأخذ حاجته ويرجع إلى بيته. والمرأة مأمورة بالستر، فالله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فأي امرأة تحب الله ورسوله تستجيب لله ولرسوله. يعني كثير من النساء تقول أنا أحب الله وأحب رسول الله، وإذا رأيتها وجدتها في واقع الأمر تعصي الله ورسوله. والقاعدة إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع، فالتي تحب الله تستجيب. هذا القرآن ناطق بالأمر بالحجاب وبالأمر بالستر والقرار في البيت، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام ناطقة تحث المرأة على الحشمة، تحث المرأة على الحجاب، تحث المرأة على عدم الخروج إلا لضرورة أو حاجة. ولذلك يعني أنصح أخواتي بتقوى الله وذكرهم بالله عز وجل، انتبهنا العمر لا يجوز للإنسان أن يجعله محل اللعب والتساهل والتهاون. قبل قليل سؤال جاءنا من فرنسا، شاب خرج من ملهى فصدمته السيارة، والله عبرة. وطبعا هذا ليس يعني فقط حوادث عندنا يوميا، الزلازل التي حصلت ناس في أمن وأمان وفجأة سبحان الله سقطت بيوتهم على رؤوسهم. رسالة من الله لأهل العافية، رسالة من الله للي الله عز وجل جعلهم في أمن، أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، لأن نحن يعني ليس بيننا وبين الله نسب، ما بيننا وبين إلا الطاعة، وإذا الله عز وجل تخلى عنا جاءتنا مثل هذه المصائب وجاءتنا مثل هذه الابتلاءات. صلى الله تعالى أن يختم لنا ولكم بخير. خلاص. طيب، أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني إذا عطسنا في الصلاة سواء فرض أو نفل فحمدنا الله هل علينا شيء؟ ما علينا شيء يا أختي أم محمد، لا علينا ولا عليكم. إذا الإنسان عطس في الصلاة وقال الحمد لله، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاة من عطس فحمد الله، والحمد من جنس أذكار الصلاة، فلو حمد الإنسان المصلي ربه جل وعلا بعد العطاس لا حرج، لكن ما يشمت، ما يقول له واحد يرحمك الله، لا، لكن هو إذا حمد الله لا حرج. أما محمد تقول أحيانا في الصلاة السرية تطلع منا بعض الكلمات مثلا في القراءة في التشهد في كذا، في شيء؟ لا ما في شيء، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا كان يخرج منه بعض الصوت الذي في الصلاة السرية الظهر أو العصر، وعرف الصحابة بأنه كان يقرأ في سورة كذا وكذا. أم محمد تقول يعني إذا مثلا صمنا بعض أيام رمضان مثلا أسبوع 10 أيام علينا شيء ما علينا شيء، عفوا شعبان، تقول إذا صمنا بعض أيام شعبان 10 أو أسبوع هل علينا شيء؟ ما علينا شيء وما عليكم شيء، يعني بالنسبة لمن صام بعض الأيام ولم يقصد يوم مثلا 15 شعبان مثلا، أو بعض الناس يقول أول شعبان فقط 4 أيام و3، لا، وإنما صام ثم بدا له أنه يفطر لأنه تعب، لا حرج في ذلك. انتهت الأسئلة، ألتقيكم إن شاء الله الأحد القادم مباشر، أما الجمعة والسبت فعندنا حلقة الإجابة على أسئلة الواتس أب. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.